أسرعوا.
هذه مجالس رحمة فيها الودى، فيها مغانم للرسول توزعوا. فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عجبا لأمر الناس كيف يفكرون، والله أكرمهم بما يتذكرون. أعطاهم القرآن كي يتدبروا، لكن أكثر خلقه لا يعقلون. يا إخوة الإسلام هيا أقبلوا، يا أخوة الإسلام هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحون. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، أفلا يتدبرون؟ هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول. حلقة اليوم مشاهدين الكرام أعتبرها حلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى لتميز ضيفها، يعني نسعد به في قناة الرحمة، وعلى وجه الخصوص في برنامج مجلس الرحمة نسعد ونشرف بحضور وبتشريف فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الربيعة، الأمين العام للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وأستاذ التفسير وعلومه بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. فأهلا به هنا في قناة الرحمة. أهلا وسهلا.
أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا.
ربنا يكرمكم أستاذنا. مشاهدينا الكرام، عنوان الحلقة أفلا يتدبرون. هنتكلم مع القرآن الكريم، كيف نعيش مع القرآن الكريم، كيف نحيا مع القرآن الكريم، كيف نتدبر آيات القرآن الكريم، مفهوم التدبر، أهمية التدبر، كيف نتدبر آيات القرآن من خلال التطبيقات في من خلال القرآن الكريم. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة نكرر دائما ونقول. في حلقة الثلاثاء الماضي كنا نتكلم مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي عن الفرق الضالة، عن القديانية، ونتكلم عن البهائية والشيعة وإلى غير ذلك. نتكلم دائما في كل حلقة من هذه الحلقات أن المخرج، أن السبيل، أن النجاة في اتباع القرآن الكريم، في اتباع منهج القرآن الكريم. القرآن لماذا؟ لأنه هو القرآن من عند الله، ليعلم أهل الأرض أن القرآن كلام معجز، وسيظل إعجاز القرآن باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن الكريم هو النعمة الباقية والعصمة الواقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الحبل الممتد بين العباد وبين رب العالمين. مشاهدينا الكرام، أفلا يتدبرون مع فضيلة الدكتور محمد ابن عبد الله الربيعة. هدخل مع حضرتك في البداية دكتور محمد عن مفهوم التدبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، صلى الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مباركا وأن يرزقنا فيه الإخلاص والتوفيق والسداد. ثم أشكر هذه القناة المباركة التي نفع الله تعالى بها في حقيقة هذا التميز الذي تطرحه في إثراء المشاهدين بمواضيع تهمهم وتعزز من حياتهم مع ربهم عز وجل. الحقيقة أخي ملهم الكريم، أن هذا الموضوع الكبير وهو موضوع الحياة مع القرآن أو تدبر القرآن، موضوع لا نستطيع أن نختصره في ساعة، لكننا اللبيب بالإشارة يفهم. نريد فقط أن نبلغ رسالة لأخينا المشاهد وأختنا المشاهدة، كيف أن حياتنا لن تستقيم ولن تستقر ولن تسعد ولن يعيش الإنسان الطمأنينة التي يسعى إليها ويطلبها إلا بكتاب الله عز وجل. لكن ما الطريق؟ وهو سؤال مهم جدا كل يسأله. وإلا نؤمن جميعا ونتفق جميعا أن طمأنينة بالحياة لا تتم إلا بهذا الذكر الحكيم.
نعم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو كتاب الله سبحانه وتعالى. التدبر أمر الله عز وجل به فئات كثيرة لعله يكون لنا مجال في تأملها.
نعم.
لكن لماذا هذا الأمر؟ كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا، ما قال ليحفظوا، ولا قال يعني ليتلوه فقط، قال ليتدبروا. إذن هنا غاية مهمة جدا يجب أن نجعلها نصب أعيننا ونحن نقرأ كتاب الله، أننا لا نقرأ لنقرأ ولا نقرأ لنكتسب الأجر وهو أمر عظيم، لكن لنقرأ، يجب أن نقرأ لنهتدي.
نعم.
لنتدبر ما وراء هذا القرآن من دلالات وهدايات وفوائد ودروس ومراد الله عز وجل الذي يريده منا لنكون مستقيمين.
أهمية التدبر
فقط لحظة في طيب. في مفهوم التدبر أخي الكريم، التدبر إذا أردنا أن نعرفه، والحكم على الشيء فرع عن تصور، التدبر هو العيش مع كتاب الله عز وجل لفهم مراد الله وتمثله في الإنسان في نفسه وفي حياته، فهم قراءة كتاب الله والتأمل للانتفاع. كلمة الانتفاع هذه مقصد عظيم للانتفاع، إيمانا وعلما وعملا. أنت تريد إيمان.
نعم.
وتريد علم وتريد عمل. إذن أن تقرأ كتاب الله عز وجل لتهتدي، لتنتفع إيمان وعلم وعمل. إذا أخذت هذا القرآن بهذه النية وهذا المعنى فإنك متدبر بإذن الله عز وجل.
نعم.
فهذا مفهوم التدبر، أن تعيش مع كتاب الله عز وجل بمقصد الانتفاع. بمقصد الانتفاع والعلم والعمل.
أهميته
والحقيقة لا أستطيع أن أختصر هذه الكلمة، أهمية هذا التدبر، إلا أن أقول أن التدبر هو الذي يوصلك إلى طريقك المستقيم.
نعم.
إلى صراط الله المستقيم، هو الذي يحقق لك العبودية لله عز وجل من خلال فهمك الصحيح لكتاب الله الذي هو صراط المستقيم. أيضا هذا التدبر تعيش فيه روحانية هذا القرآن الكريم، تتذوق
الله.
هذا القرآن، هذا التدبر هو الذي تتلذذ، تريد أن تتلذذ بكتاب الله عز وجل وأنت تقرأ، تدبر، والله ستجد لذة وسرور ونعيم وكأنك تحوم حول العرش كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني ترتفع إلى الملكوت الأعلى بكتاب الله إذا بلغت مرحلة المعايشة والمشاهدة لكتاب الله عز وجل ومعرفة مراد الله تعالى. إذن هو يوصلك للكمال البشري، الكمال البشري إذا أردت كمال البشرية
في تدبر القرآن،
في تدبر القرآن.
نعم.
ستقف على معاني، هدايات، وعد ووعيد يربطك بكتاب الله عز وجل، يرسم لك الطريق الصحيح الذي أمامك. هذه فائدة وعظيمة من فوائد التدبر وأهمية التدبر.
نعم. طيب احنا تكلمنا عن مفهوم التدبر بمعنى مختصر، يعني ممكن نقول فهم القرآن الباعث على الإيمان به والامتثال.
نعم.
له لما في هذا القرآن الكريم.
سنت.
طيب مسألة أهمية التدبر، يبقى فيه زيادة للإيمان، هيبقى من خلال أهمية التدبر في انشراح للصدر حينما أتدبر.
نعم.
القرآن الكريم أيضا، يعني بالتدبر ننطلق إلى مقاصد القرآن الكريم.
نعم حسنت.
طب هدخل بعد مباشرة مفهوم التدبر وأهمية التدبر. طيب الإنسان ممكن يسأل كيف نتدبر القرآن الكريم؟
لو تكرمت سيد ملهم.
نعم.
هل يمكن أن نقف مع آيات كتاب الله عز وجل في آيات التدبر التي أمر الله عز وجل فيها بصريح العبارة، وهي أربع آيات. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظ أخي الكريم، ختام السورة: أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان القلب مقفل بإقفال الإعراض والغفلة والنسيان والتهاون بكتاب الله عز وجل، وأعظمه التكذيب بكتاب الله تعالى والنفاق وغير ذلك، فهذه أقفال. كلما كان في نفس الإنسان قفلا من هذه الأقفال سيغلق عنه مفتاح التدبر. إذن في هذه الآية نجد أن أعظم أساس للتدبر هو أن تفتح قلبك. هذه الأقفال يجب أن تفتحها بإزالتها ورميها. افتح قلبك للقرآن بأن تقبل عليه.
يعني حضور القلب
الآن إذا كانت هذه أقفال سأعطيك مفاتيح.
لا يعني قصدي من خلال كيف نتدبر يعني حضور القلب عند التلاوة.
أنا أعيش فقط أنا وإياك الآن طيب. مع هذه الآية
نعم.
ثم ندلف بإذن الله إلى كيفية التدبر.
تمام.
هذه الآية تبين لك أن هناك أقفال، إذا كانت هذه الأقفال موجودة لن تتدبر. طيب في مقابلها مفاتيح.
الأقفال زي إيه؟
زي الإعراض، التكذيب، الغفلة، زي العصيان، المعصية، كل هذه أقفال. كل هذه أقفال حينما يعرض الإنسان عن القرآن هل يجد فيه هديا؟ لا يوجد. الله عز وجل يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذا كان كافر مصر على كفره معرض لن يجد القرآن طريقا أبدا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن تبقى المفاتيح. ما هي المفاتيح؟ ما هي المفاتيح في رأيك؟ ماذا تتوقع؟
لا المفاتيح إن الإنسان يبقى القلب حسنت. خالص لله تبارك وتعالى
حسنت.
يبقى فيه طمأنينة، يبقى فيه خشوع،
حضور
حضور
القلب. نعم أحسنت. إصغاء، رغبة جادة في الانتفاع بالقرآن. إذا كان لديك رغبة جادة في القرآن الانتفاع بالقرآن ستجد بإذن الله. إذن هذا مفاتيح. خذ هذا المفاتيح واطرح تلك الأقفال ستجد أثرا. لننتقل إلى آية أخرى.
طب قبل ما ننتقل، طب كيف أصل إلى هذه الدرجة؟
جيد ممتاز. أولا سلمك الله تهيئ قلبك.
كيف؟
بأن تفرغ هذا القلب للقرآن. وقبل ذلك أخي الكريم أن تعرف عظمة هذا القرآن.
الله أكبر.
وأنه أنزل من أجلك أنت أيها الإنسان لتهتدي، لتسعد في هذه الحياة.
ما الدليل؟
الدليل كما في كتاب الله عز وجل في كثير من آياته، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا. نورا إيش؟
نهدي.
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نورا يمشي به في الناس. هذا القرآن نور. إذن لا بد سلمك الله أن تعرف أن كتاب الله عز وجل أنزل من أجلك أنت، لم ينزل من أجل غيرك. إذا عرفت أن هذا القرآن أنزل من أجلك لا بد أن تعظمه وتعرف مقامه. اعرف أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا أمنت وصدقت بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعرفت أنه ليس في الوجود أبدا ولا في الحياة شيء يمكن أهديك للتي هي أقوم وأكمل، فستجد أن هذا القرآن مصدرك الوحيد
نعم.
للحياة
نعم.
يقول سيد قطب في كلمة جميلة، يقول لا يمكن أن نبني جيلا في على هذه الأرض إلا بالقرآن، جيلا صحيحا كما هو جيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن. إلا بالقرآن. إذا لن نبني أنفسنا إلا بالقرآن. إذا عرفت قيمة القرآن والله لا شك أنك ستتجه إليه. أنت يا أخي الكريم إذا عرفت أنك محتاج سلمك الله إلى أن تتعلم مثلا اللغة الإنجليزية، ألست تهتم في هذا وتبحث
أبحث
وتبحث وتولي هذا جانب العناية؟ كذلك إذا عرفت رسالة ربك وهذا القرآن الكريم وحاجتك إليه ستتجه إليه وستجد فيه خيرا، لأن هذا القرآن لا يعطي أحد أبدا إلا من أقبل عليه.
الله
أبدا لا يمكن
تاني أستاذنا.
لا يمكن لهذا القرآن أن يعطي إنسانا نفعا وبركة وشفاء وخيرا وسعادة إلا إذا أقبلت عليه بكليتك. وإذا أعطيت القرآن كلك أعطاك شيئا عظيما. لكننا للأسف الشديد لا نعطي شيء القرآن من أوقاتنا إلا يسيرا من الوقت، وربما لا نعطيه إلا بالسنة مرة في رمضان، ثم نشكو أين نجد السعادة.
أين نجد
نشكو
السعادة؟
أين ما هذه المشكلات التي نعيشها؟
والسعادة موجودة أمامنا،
والسعادة في هذا الكتاب العظيم. إذن المفتاح، هذا المفتاح الأول العظيم.
نعم.
والطريق الأول أن تعرف قدر القرآن. ثانيا سلمك الله أن تطهر قلبك.
أن تطهر قلبك بعد الاتصال.
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي أنا سؤال.
نعم.
دلوقتي أنا لما يعني ربنا ذكر وبيقول ورتل القرآن ترتيلا.
نعم.
فلازم صوتي يطلع، بس أنا عشان أفهم القرآن بفهمه ما يعني مش بقدر أرتل، بفهمه بعناية.
الفهم بالنظر يعني.
بالظبط. آه.
طيب.
فهل ده حكمه إيه بالنسبة؟
طيب حاضر.
وشكرا. حاضر. السلام
شكرا
عليكم.
شكرا جزيلا عليكم السلام. نعود يا أستاذنا.
أختنا الكريمة لفتتنا إلى مهمة
معنى جميل.
نعم. وهي أن الأمة جميعا مأمورة بالتدبر.
أن الأمة مأمورة بالتدبر.
ليس التدبر وظيفة العلماء، التفسير وظيفة العلماء.
جميل.
لكن التدبر وظيفة الأمة، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا. من هم؟ الأمة جميعا،
الكل،
كل حتى الكفار، لأن هذه الآية والآيات التدبر كلها نازلة في الكفار والمنافقين ليعرفوا الحق ويؤمنوا به. كأنه يقول الله عز وجل.
ده معنى جميل دكتور محمد ما شاء الله. يعني حضرتك بتقصد هنا مسألة التدبر ليست مقتصرة على العلماء،
ليست، لكن يجب أن نعرف ما هو التدبر حتى لا نجنح إلى التفسير فنقع في القول على الله بغير علم.
لا، مسألة التدبر يعني أنا ممكن أقول لك بالمعنى اللي أنا فهمته من حضرتك، إن أنا مثلا بقرأ آية قرآنية أيا كانت الآية أفهم ما وراء هذه الآية.
أي نعم.
بعلم بسيط.
ماذا يريد الله منك؟
نعم فقط.
نعم.
أمرك الله. التفسير ده خاصة بالعلماء.
أحسنت.
نعم.
يعني خلنا نقول مثال.
طيب.
المثال
نقرب.
نعم. حينما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ماذا، كيف نتدبر هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى هنا يأمرنا باجتناب كثيرا من الظن السيء، إن بعض الظن إثم. فينبغي للإنسان أن يتمثل هذا الأمر الإلهي له، يعي أن هذا أمر له باجتناب.
نعم.
الظن، فيجتنب الظنون، هذا تدبر. لكن حينما يأتي قول عز وجل قل أعوذ برب الفلق.
نعم.
ما هو الفلق؟ لا يمكن أن يقول الفلق إلا وهو صاحب علم. الفلق هو الصبح حينما ينفلق بالنور، لكن هذا ليس وظيفة العامة أو ليس من أهل العلم. وظيفة العلماء أن يبينون فهم كتاب الله عز وجل. ثم يأتي إذا عرفت أنت أيها المسلم الكريم معنى الفلق، هنا يأتي معنى التدبر، مرد بتدبر. قل أعوذ برب الفلق، أن الله عز وجل هو الذي يفلق لك هذا النور، فاتجه إليه ليفلق لك النور في ظلمات المشكلات التي تعيشها. فأنت قل أعوذ برب، الرب هو المصلح،
الملك
المصلح.
نعم.
هو المربي الذي بيده النفع والضر، فأنت تتجه إليه فتقول يا ربي أفلق لي الخير، أفلق لي النور، أفلق لي الشفاء من هذا المرض أو من هذا الظلمة، أفلق لي الإيمان من هذه المعصية، ربك يفلق لك الخير كله. هذا المعنى التدبري يمكن أن يلتمسه الإنسان وإن كان يحتاج إلى وقت. لكن هناك معنى مرتبة من مراتب التدبر، وهي المرتبة العامة يا أستاذ الكريم.
نعم.
حتى الصغير يتدبر.
كيف؟
الله أكبر.
بعد الاتصال.
سم.
السلام عليكم.
السلام.
أستاذ محمد.
حياك الله.
أهلا بيك.
الله يحييك. كيف حالكم أستاذ
محمد؟ في نعمة الحمد لله رب العالمين.
الله يحييك. شكرا لك ولشيخكم الفاضل.
شيخنا منور ما شاء الله.
الله يحييكم. فيه نقطة الأستاذ ملهم.
نعم.
أحببت أني أؤكد عليها، وهي قضية بالنسبة لتدبر القرآن.
نعم.
وأحببت أن الشيخ يضيف عليها. وأحببت أن الشيخ يضيف عليها قضية أننا نتعرف على صفات هذا الكتاب العظيم.
نعم. نتعرف على صفات
هذا الكتاب العظيم.
نعم.
الذي ورد في القرآن الكريم. على سبيل المثال قال الله تعالى في كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد.
سبحانه.
فكتاب هذه صفاته كيف لنا أن نتركه وأن نهجره؟ وأيضا قال الله تعالى في كتابه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى في كتابه في جواب عن القسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا تعظيم بعد تعظيم. فقال بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فكل هذه صفات التعظيم.
نعم.
كلها يعني تأتي في قلوبنا أننا نعظم هذا الكتاب فنجعله منهاجا لنا فنستقيم كما قال الله تعالى فاستقيم كما أمرت.
نعم.
فبعد هذه الصفات نحتاج أن الشيخ يوضحها لنا حتى يستقيم في القلب معناها، حتى يكون للقلب باب يدخل فيه على هذا الكتاب العظيم.
نعم نعم حاضر.
الله يبارك.
شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. نعود في مسألة في التدبر، تدبر الأطفال.
طيب. أنا أذكرك تدبر الأطفال بقصة واقعية.
نعم.
ليتبين لنا أن أطفالنا هؤلاء في نفوسهم من الفطرة السليمة التي تأي هذا القرآن. لا نحتقر هؤلاء الصغار، لأننا لا نظن أن هؤلاء عقول صغيرة لا تستطيع أن تأي شيئا. والله إن في عقولهم وفي صدورهم وفي فطرهم السليمة شيء لا يصدق. وهذه مسألة مهمة جدا. تذكروا لي إحدى الأخوات في هي مديرة لروضة قرآنية يربون الأطفال على حفظ كتاب، على حفظ الجزء عما فقط.
تمام.
مع التربية عليه. وهذه منهجية جديدة ما كنا نسمع بها. كنا همنا أن يحفظ الطفل، يحفظ الطفل جزء جوين ثلاثة أربعة وانتهى الأمر. لا، ليس هذا هو المنهج الصحيح فقط. المنهج الصحيح أن نربط بين الحفظ وبين التدبر. كيف؟ تقول الأخت الكريمة أن المعلمة جاءت في لتعلم الأطفال، لتقرأ الأطفال وتلقنهم سورة الفجر، وهي تلقنهم في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهي تظهر له المشهد أن الله عز وجل ينزل للفصل بين العباد، ويؤتى بجهنم ليحاسب الناس، ويضع فيها الكافر ويلقى فيها الكافر، ثم يأتي الكافر فيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فهي تقول لهم، هو يقول في لهجة الأطفال أو في مستواهم: ليتي صليت، ليتي طعت والديني، أطعت والديني، ليتي أحسنت خلقي. يعني أعمال نريد أن نربيها في عليها الأطفال. ليتي كذا، ليتي كذا. الطفل ذهب للبيت، جلس يقرأ الآية ليحفظها، فلما جاءها عند هذه الآية يقول يا ليتني قدمت لحياتي، جلس يرددها مرة مرتين وثلاث وعشر. فقالت أمه فألقنته الآية التي بعدها، ما جلس يكرر. قالت: مالك يا ولدي؟ قال: يا ماما، ليت هذا صلى الكفر، صلى، ليت طاع والدينه، ليت أمن بالله عشان ما يدخل النار. شوف الطفل كيف وقف مع هذه الآية وجلس يرددها يستشعر معناها. أليس هذا تدبر؟
لا.
إذن نريد أن نربي أطفالنا وأنفسنا بالوقوف مع الآيات ومعرفة ما وراءها.
طيب، يعني مسألة برضو تدبر الأطفال دكتور محمد، عايز نقف معها وقف. حضرتك ذكرت مثال واقعي. طب أنا كأب أو كأم إزاي أعود ابني وربيه وربي ابني أو بنتي على مسألة التدبر؟ ما يبقاش مثلا هو الهدف بتاعنا أنا في
المثال يتبين المقارنة. طيب. أستاذ ملهم،
نعم،
يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من حكمته في هذا القرآن الكريم، من حكمته أن جعل ختام القرآن هو المفصل، المفصل من سورة قاف إلى الناس، وجعل هذا الختام في سور قصار ليسهل على الناشئ والطفل والمتعلم الجديد في الإسلام حفظها وفهمها. أتدري أخي الكريم على ماذا تركز هذه السور؟ على ماذا تركز هذه السور؟ تركز على جانبين مهمين. الجانب الأول بناء الإيمان، والجانب الثاني بناء الأخلاق. وهذا ظاهر في السور المكية، بناء الإيمان وبناء الأخلاق. هذا المفصل لو ربينا عليه أبناءنا، لو ربينا عليه أبناءنا في بناء الإيمان في نفوسهم والأخلاق، والله لزكت نفوسهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هو؟
نعم.
أبر الأمة.
نعم. وترجمان القرآن.
ترجمان القرآن. أعلم الأمة في كتاب الله عز وجل، ومن أعلم الصحابة بعد خلفاء الراشدين أو بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهذا العالم الحبر الكبير يقول
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحفظ المفصل أو المحكم. ما هو المحكم؟ هو المفصل. يعني ابن عباس عمره 10 سنوات أو 11 سنة يوم أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من سورة قاف إلى الناس فقط فقط، لكن حفظا تربويا.
سيدنا عمر سورة البقرة.
نحن نتكلم عن الصغار. نتكلم عن الصغار في يعني حتى أنت تسأل سؤال كيف.
نعم.
فسلمك الله. نقول كيف الأم تربي أو الوالد يربي أطفاله على القرآن
بعد الاتصال. نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أستاذ عبد الله أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أخي؟
أهلا بي.
بارك الله فيك ونفع الله بك وبفضيلة الشيخ.
شكرا جزيلا. أيوة. أزاكم كل خير.
بالنسبة لقوله تعالى في شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هل في هذه الآية دلالة على أن الأمة هجرت التدبر؟
طيب
هناك سؤال آخر.
نعم.
بالنسبة للشيخ نرجو من فضيلة الشيخ بارك الله فيه أن يعطينا بعض الأمثلة النماذج للسلف الصالح الذين كانوا يرددون آية في قيلة من تأثرهم.
طيب طيب الحاجة سماء. طيب نعود شيخنا الجليل.
أي نعم. نقول كيف أن الأم أو الأب يعود ابنائه كتاب تدبر كتاب الله عز وجل. يجلس مع سورة الناس التي هي آخر سورة من القرآن وأول ما يتلقاه بعد الفاتحة. قل أعوذ برب الناس. حينما تربي في طفلي في نفس طفلك أنه كعدو لنا في هذه في هذه الدنيا يتربص بنا ليحرمنا نعيم الله وهو الدخول في الجنة وهو الشيطان، وأن الشيطان يوسوس لك في الشر، في الكلام السيء والأخلاق السيئة، في عدم الصلاة، في عدم برك لوالديك. ففي هذه السورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالله تعالى هنا يأمرنا ابن الكريم أننا نتعوذ به رب الناس، ملك الناس، إله الناس. انظر الأسماء الثلاثة التي هي أصول أسماء الله عز وجل، كل أسماء الله عز وجل تجتمع وترجع كما قال ابن القيم إلى هذه الأسماء. لماذا جاء بهذه الأسماء الثلاثة؟ إلا لأن أمر عظيم هو التعوذ بالله من شر هذا الموسوس الذي وسوس لأبينا آدم وأخرجه من الجنة. فهو يريد أن يخرجك يا ابني من الحق من النور إلى الظلمات، ومن الدين إلى الكفر، ومن الإسلام إلى 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 إلى, إلى الشرك والكفر بدين الله عز وجل، ومن الطاعة إلى المعصية. حينما نغير يغرس الإنسان في أبنائه هذا المعنى وهو يقرأ هذه السورة ثم يتأمل فيها أكثر فيعمق معنى الإيمان بالله عز وجل والتعظيم والالتجاء إلى الله تعالى في كشف الضر عنه وإبعاد المعاصي والشر عنه، سيجد أن لهذه السورة قيمة وأثر في نفس ابنه. ولو أننا أردنا أن نربي أبنائنا حقا وربيناهم القرآن والله ثم الله سنجد أثرا عظيما راسخا في تربيتهم. الذي رب الصحابة قبل ذلك هو القرآن، ونشأهم هو القرآن. الذي رب ابن عباس ترجم الأمة هو القرآن، هذا المحكم. وهكذا في كل سورة نقف معها وقفات بسيطة ستجد أن الطفل أحيانا يذكر لك معنى أو يذكر لك موقف.
طب نشوف كيف نتدبر. إحنا قلنا الفرد يتدبر القرآن الكريم. الأسرة من خلال الأبناء، إن الأب أو الأم يعلم أولاده على مسألة تدبر، ومن خلال التربية على القرآن الكريم. طب عايز تعالى كده ننتقل زي ما حضرتك بتطلب الشيخنا الجليل مسألة تطبيقات بقى عملية من خلال تدبر القرآن الكريم، نختار بعض الصور ونتكلم فيها وكيف نتدبر فيها.
جميل أحسنت. دعنا أخي الكريم نأخذ سورة مثلا سورة الفاتحة.
نعم.
التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. أنا أسألك سؤال أخي ملهم الكريم، لماذا سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله؟ ولماذا أيضا فرضت في كل أتدري كم نقرأها في كل يوم؟
نعم.
نقرأها أكثر من 30 مرة. وهل نمل؟
لا
لا والله، بل تتجدد في نفوسنا شيئا عجيبا. لماذا الله عز وجل أمرنا أن نكررها 30 مرة؟ 17 منها فرضا لازما، إذا ما قرأتها بطلت صلاة.
صحيح،
لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وبعد ذلك نفلا صلي ما شئت من السنن الرواتب والوتر وغيرها. لماذا في كل ركعة؟
سبحان الله. احنا لما نيجي نأتي شيخنا الجليل لمسألة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، يعني جمعت كل شيء.
الله أكبر،
جمعت كل شيء،
جمعت مقاصد القرآن كله.
نعم.
إذن حينما تتأمل بعمق فيها فإنها نستطيع أن نختصرها في كلمة: تحقيق العبودية لله.
نعم.
أنت وأنت تقرأه في كل وقت تجدد العبودية لله. تجدد
إياك
العبودية
نعبد.
إياك نعبد وإياك نستعين، وأننا ليس لنا حول ولا قوة إلا بك. حتى العبادة أنت تستعين بالله على العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أن يحبك في الله فلا تترك أن تقول في دور كل صلاة: اللهم أعني
على ذكرك،
على ذكرك
وشكرك
وحسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن الفاتحة حقيقتها تجديد العبودية لله، يعني أنت في كل ركعة وفي كل وقت تجدد العبودية لله. ليش تجدد العبودية لله؟ لأن هناك صوارف، الشيطان من هنا والأهواء من هنا والدنيا من هنا والصوارف كثيرة. فإذا ما كان عندك تجديد واستحضار للعبادة لله عز وجل فقد ينسيك الشيطان.
هو العبودية يعني ما أحلاها.
نعم.
العبودية لله عز وشرف وسيادة، لأنها تحميك من عبودية البشر.
أي نعم، ولا شك.
إياك نعبد.
فلعلنا نأخذ نتف بسيطة ولطائف بسيطة من هذه السورة
من خلال الفاتحة.
أتدري ما في السورة، في سورة الفاتحة من الخير؟ يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو شئت لوقرت لكم 70 بعيرا من سورة الفاتحة. إيش معنى أوقرت لكم؟ يعني حملت لكم 70 بعير كتابة من الصحف في معاني سورة الفاتحة. تصور 70 بعير تحملها في معاني سورة الفاتحة. فيها خير عظيم، لأنها جمعت كل القرآن. ولو أننا عايشناها حقيقة والله لكفتنا، لكفتنا، ووجدنا فيها خيرا عظيما في تمكيننا نفوسنا من عبودية الله وكمالها. تأمل افتتاحيتها.
نعم.
وهي قول الله: الحمد لله رب العالمين. أتدري أيها الأخ المسلم وأنت تقول الحمد لله ماذا تقول؟ فإنك تفتتح بأعظم فاتحة بين يدي ربك عز وجل. الحمد هو وصف الله بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. وصف الله بالكمال المطلق مع المحبة والتعظيم. تصور أخي الكريم، تصور أخي الكريم وأنت تقول الحمد لله تستشعر عظمة ربك، تستشعر نعم الله تعالى عليك. تصور.
نعم.
إذا قلت الحمد لله رب العالمين ثم استشعرت نعم الله تعالى عليك بكل في جسمك وعقلك ولسانك وشفائك وصحتك، بل أعظم ديك دينك، بعض من ذلك دينك، مالك، أولادك، حياتك كلها، الحمد لله رب العالمين. والله لو استشعر الإنسان ربما لا يتجاوزها إلى غيرها، لا يكمل السورة. الحمد لله رب العالمين. لو كما قال أحد السلف: إنني أقرأ فأشهد في بعض الآيات ما لا أتجاوزها إلى غيرها حتى الفجر، حتى يؤذن الفجر أشهد فيها معاني. الحمد لله رب العالمين، ثم الرحمن الرحيم صاحب الفضل والإنعام والخير والإحسان كله الذي رحمنا بهذا الدين.
في مسألة التدبر، إذن لماذا قدم هنا الرحمن على الرحيم؟
جميل، لماذا جمعهما؟
استقبل اتصال.
طيب،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي طلب للشيخ محمد حسين إن شاء الله.
نعم.
نطلب منه أن يفتح لنا قناة رحمة للأطفال إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. شكرا جزيلا.
الرحمن الرحيم. عجيب الجمع بين الرحمن الرحيم مع أن السورة قصيرة. السورة قصيرة تجمع فيها المعاني. لكن لماذا جمع الرحمن الرحيم؟ لمعاني كثيرة، منها سلمك الله أن السورة مثاني. كيف متاني؟ هي السبع والمثاني.
نعم.
ذكروا فسرون فيها معاني كثيرة في المثاني، لكن من أظهرها وأجلها هي أن في القرآن مثاني ثني فيها الترغيب والترهيب، هي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الرحمن الرحيم وملك ومالك في قراءة، والله والرب، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، وغير المغضوب عليهم والضالين، فكلها مثاني. حصرت فيها من المثاني أكثر من 10 أوجه. فيها معاني جميلة وعظيمة للمتدبر. تأتي كلمة الرحمن الرحيم أخي الملهم.
نعم.
فإن الرحمن أولا قيل فيها معناها أن الله رحمة العامة، الرحيم رحمة الخاصة، لكن في معنى أدل وهو أن الرحمن الصفة تدل على تتعلق بذات الله عز وجل واتصافه بالرحمة، وهذا كمال. والرحيم تتعلق بأثر هذه الصفة في المخلوقين، فهو رحمن سبحانه وتعالى في نفسه، ثم أن هذه الصفة فاعلة وذات أثر في عباده، فيظهر ذلك بصفة الرحيم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا معنى عظيم في كمال هذه الصفة وهذا المعنى العظيم. ثم يظهر بعد ذلك أخي الكريم إياك نعبد وإياك
نستعين،
بعد أن عرفتك، بعد أن عرفت ربك وكماله سبحانه وتعالى، فإنك تتوجه إليه مباشرة فتقول إياك نعبد وإياك
هنا نستعين. لماذا العبادة قبل الاستعانة؟ إياك نعبد وإياك نستعين،
أيهما الأصل؟
بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي.
أهلا فيك. بس بدي أسأل سؤال، إنه كيف يعني إذا واحد مو بيعرف يعني إنه يقرأ أبدا من القرآن.
لا.
فيعني أول بداية القراءة يعني في مجال أعرف كيف يعني القراءة.
تمام.
في مجال تجاوبنا الله يخليك.
طيب حاضر. شكرا جزيلا. إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم. أيهما أصل؟ الأصل ما هي؟
العبادة.
العبادة. والاستعانة وسيلة لها.
نعم.
فلذلك تقدم الأصل على الوسيلة، الغاية على الوسيلة. فقدمت العبادة هنا ثم أخرت الوسيلة التي هي وسيلة إليها. وهنا سر عظيم أخي الكريم. في لماذا لم يقل إياك نعبد فقط؟ حتى لا يظن الإنسان أنه بذاته قادر فقط على العبادة دون أن يعينه الله ويوفقه لها. لا تستطيع أيها الإنسان أن تعبد الله عبادته إلا بعونه، بأن يهديك ويوفقك ويعين، ما قال عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لن تستطيع أنت بضعفك أن تبلغ كمالا في عبودية الله عز وجل، وأن لك أيها الإنسان الضعيف بنفسك أن تبلغ كمال عبودية الله عز وجل إلا إذا عانك الله، فتسأل الله كمال العبودية. وهذا السؤال هو الذي سيؤدي بك بإذن الله عز وجل إلى كمال، لأن حق الله عظيم. بعد أن ظهر لك كمال الله عز وجل، هذا الكمال يستحق منا أن نبذل جميع حياتنا ووقتنا وعمرنا في سبيل هذه العبادة. لكن الله عز وجل أمرنا بعبادة يسيرة وسيعيننا عليها، رأيت كرم الله علينا. ثم يأتي بعد ذلك سؤال الذي قال عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنفع سؤال يسأله العبد من ربه وأنفع الدعاء دعاء اهدنا الصراط
المستقيم.
يعني أنت عرفت العبادة، عرفت ربك، ثم عرفت أنك عبد لله عز وجل، فتسأله أن يهديك الصراط المستقيم لتحقيق هذه العبادة. ثم في آخر الأمر تسأله السلامة من سبيل المخالفين، لأنك وأنت سائر سيأتي لك عوارض وسيأتي لك عقبات وسيأتي لك الشيطان يترصد لك، فهنا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسلم منهم فيسلمك الله، فتبلغ ما تريد من تحقيق كمال عبودية الله عز وجل.
ربنا يكرمك دكتور محمد. أستقبل الاتصال.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول أسأل الشيخ سؤال؟
تفضلي يا فندم.
لا سمحت.
تفضلي.
أنا كنت عايز أقول للشيخ بس ممكن يدعي بنتي بالشفاء عشان هي أصابها مرض يعني شديد شوية ومرض ربنا يكمل شفاها على خير
ان شاء الله باذن الله.
يدعي لاخي بالهدايه عشان يعني لا يرهق والديه يعني، وربنا يكرمه ان شاء الله ويهديه
ان شاء الله. اللهم امين يا رب.
اللهم
طيب نعود اللهم امين يا رب. نعود شيخنا الجليل في مساله تدبر سوره الفاتحه، ننتقل لسورة أخرى.
نعم فيه فقط معنى أخير ثم ننتقل لسورة أخرى.
نعم
حقيقة يعني سورة الفاتحة سورة تبلغك أيها الإنسان كمالك البشري. أتريد كمالا؟ نحن نأخذ يا أستاذ ملهم، وكثير من الناس يسعى للكمال البشري في قدراته ومهاراته، ويسعى إلى قضي دورات النجاح والمهارات الشخصية وغير ذلك. أتريد الكمال البشري حقا بنفسك البشرية؟ يجب أن تأخذ دورة تدريبية في سورة الفاتحة فتتعلمها وتتدبرها وتحقق معانيها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان بهذه السورة يبلغ أعلى المطالب، أعلى المطالب وأسمى المراتب، فنحن نريد ذلك. إذن هذا القرآن وهذه السورة تهديك، وهي سورة يسيرة لو فقهتها، وأنت تقرأها في كل يوم، لكن يجب أن تقرأها وأنت
بتدبر.
تدبر أخي الكريم.
نعم.
وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تستحضر؟ كثير من الناس يستحضر فقط اهدنا الصراط المستقيم، يعني أمر العبادة، لا يستحضر أن معنى الصراط المستقيم هو أمور الحياة كلها. أخي الكريم، اهدنا الصراط المستقيم في حياتي مع زوجتي، أهدنا الصراط المستقيم في تربيتي لأولادي، أهدنا الصراط المستقيم في تجارتي، أهدنا الصراط المستقيم
في كل شيء،
في كل شؤون الحياة، في عملي، في كل شيء من أمور حياتي. الصراط المستقيم يشمل كل شيء أخي الكريم. وأنت تقول هذه الكلمة يجب أن تستحضر أن الله يهديك لكل شيء في حياتك يكون كاملا مستويا مستقيما على صراط المستقيم. يعني إيش تتصور لو حياتك كلها مشت صح؟ أليس هذا هو السرور والسعادة؟ مطلب. إذن يجب أن تستشعر هذا وأنت تتلو هذه الآية وتقرأها في كل يوم 30 مرة.
هنا أيضا دكتور محمد إزلي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الصلاة نقول أمين وهي لم تكتب في المصحف،
هي ليست آية في سورة الفاتحة.
نعم.
والقارئ في غير الصلاة لا يقرأها لأنها ليست آية، وإنما لماذا والله أعلم جاء الأمر بها؟ من إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنما وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لعظم أمر الدعاء، لعظم أمر الدعاء في هذه السورة الذي هو أعظم الدعاء، جاء الترغيب في التأمين عليه تأكيدا عليه. فكان ذلك من التأكيد. ثم أيضا أن الإمام يقرأه، فأنت أيها المأموم كأنك مستحضر معه.
نعم.
إذا ما كنت مستحضر إيش معنى تقول أمين؟ تقول أمين على إيش؟
صحيح.
لازم تستحضر. لازم تعي كلمة اهدنا الصراط المستقيم حتى تقول أمين وأنت تحقق إجابتها، فتنال أجرها وفضلها وهو مغفرة ما تقدم من ذنبك.
يبقى هو الفلاح والنجاح، دايما نكرر هذا الكلام دكتور محمد.
نعم.
في القرآن الكريم، وليس ليست قراءة القرآن الكريم مجرد قراءة، أنني أقرأ أقول ده أنا ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة،
لا والله.
ولكن العبرة بتدبر آيات القرآن الكريم وأفهم معاني القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟
أريد أن أقول حقيقة نموذج
بعد الاتصال.
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. أهلا وسهلا.
ازيك يا زهرة الشافة؟
الله يبارك فيك، أهلا بيكي.
يعطيك العافية يا شيخ محمد. أستاذ ملهم، أنا بس بدي أسأل، إذا كانت الوحدة متعلقة بالقرآن وكانت في محيط واستعملت منديل أبيض وفتحت القرآن وقرأت بعيونها، ده حكمه إيه؟
طيب
يعني
حاضر.
كانت في حالة عصبية يعني.
طيب
يعني
حاضر.
وبدي تبلغ تحياتي للشيخ محمد حسان، والله بقول بأعلى صوتي أنا بحبه كتير، وبحب محمود حسان، بحب محمد زوبي وعلاء سعيد.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الأستاذة هدى، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله لنا في علمكم يا فضيلة يا أخ ملهم وفضيلة الشيخ. بالله عليك إن تدعي الزوج اللي احنا في كرب، كرب جديد جدا، تدعي له أن ربنا يفرج كربه في هذه اللحظات المفترجة عند رب العالمين.
حاضر الشيخ ايضا ان شاء الله حاضر ان شاء
الله. لا عليك يا شيخ ثمان مرة تدعونا والمستمعين يأمينوا بالله عليكم يا شيخ.
ان ربنا يفرج كربك ان شاء الله.
أيوة لان انا معي اطفال والكرب يزيد. بارك الله في اللي انا في علمكم.
ربنا يسر ان شاء الله ويفرج كربك باذن الله ان شاء الله. نعود دكتور محمد.
نعم في مسألة نموذج نموذج الحقيقة لتاجر يعني إنسان تاجر رجل أعمال يعني كيف كان حاله في تدبر القرآن حتى نعرف أن الإنسان تدبر القرآن ليس للعلماء وليس لطلبة العلم وليس أيضا لطلاب حلقات تفهم القرآن. هذا تاجر يقول أنا بعد الفجر أجلس أقرأ الحقيقة ربع ساعة كذا لكني أقرأ وعايش ما أقرأه وأقصد في قراءة هذه الهداية في اليوم في هذا اليوم والبركة والتوفيق. أن أطلب الهداية لي في هذا اليوم في أموري في أسرتي في تجارتي والبركة والتوفيق. يقول والله وجدت لهذا أثرا في نفسي كبيرا لا في أسرتي ولا في تجارتي. فنحن نريد التوفيق والهداية فعلينا بهذا القرآن الكريم. يعني أنت تاجر تريد الخير والبركة أنت في أسرتك تريد الخير والبركة فعليك بأن تقرأ القرآن لتهتدي وتصلح زوجتك. يعني اسمح لي أن أقول أيضا نموذج في حل مشكلاتنا الزوجية. أتعرف أخي ملهم الكريم أن كثرة المشكلات التي نعيشها لماذا؟ لبعدنا عن المعين الصافي في هذا القرآن العظيم. القرآن أعطانا علاج ناجح 100% ولا شك في حل مشكلاتنا الزوجية ولا نحتاج إلى أن نتصل على مستشارين أسريين ولا غير ذلك.
ما هو؟
نتصل على كتاب الله. لكن هل نفعل ذلك أم لا؟ حقا وصدقا ورغبة وتعظيما ويقينا. في آيات الطلاق أخي الكريم ملهم في آيات الطلاق في وسط آية الطلاق أو في آخرها جاءت آية عظيمة لو قرأها الإنسان يقول إيش مناسبتها؟ ليش جاءت في آية الطلاق؟ وش المناسبة؟ الذي لا يفقه كتاب الله يظن أنها تعارض. لا لله والله كتاب
يحكم آياته.
قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا جاءت هذه الآية في آية الطلاق؟ أنا أريدك أن تجيبني.
سبحان الله. ما هو مسألة مأس الصلاة هي العلاقة بين الإنسان وبين رب سبحانه الله وتعالى. أكبر.
يوم أن انقطعت العلاقة بينه وبين الناس أو تكدرت فعليه بأن
يلجأ إلى الملك
يتصل بالخالق
سبحانه
بالله عز وجل. هو الذي يوصل هذه العلاقة البشرية
والاتصال بالله تبارك وتعالى هو النجاة
والراحة. أليس النبي
صلى الله عليه وسلم والبعد عن المشاكل الزوجية
أرحنا بها يا بلال؟
نعم.
إذن هي الأنس. هذه الصلاة يوم أن تكدرت حياتك فعليك بالفزع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر
فزع إلى الصلاة
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزب أمر يعني أمر شديد هم فزع إلى الصلاة. لأن الصلاة صلة
يعني بالله. كل من يتصل بنا الآن ويطلب الدعاء إلجأ للملك.
إي والله إلجأ إلى الله وإلجأ إلى كتاب الله لتعرف أنه الشفاء. الأخت الكريمة التي تقول يعني أدعو
لزوجي
لولدي أو زوجي
أو لأخي
أو تقول أني أقرأ القرآن على ابني. أقول اقرأ القرآن بصدق ويقين. اقرأ سورة البقرة على هذا المريض بصدق ويقين وكررها والله ستجد أثرها. يا أخي أليس الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي شنا يقول الله تعالى بل هو آيات بينات نعم
وننزل من القرآن
ما هو شفاء ورحمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما
في الصدور
ليس فقط شفاء للقلوب بأمراضها المعنوية بل شفاء للأبدان وهذا أمر لا شك فيه وهو مجرب ومعلوم. لكن هنا مسألة مهمة أخوان الهم أريد أن ألفت انتباه إخواني وأخواتي لها. مشكلتنا اليوم أننا نتعلق بالقراء لا بالقرآن.
مشكلة كبيرة نتكلم فيها بعد الاتصال.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم إسلام
حياك الله يا أستاذ ملهم.
جزاكم
الله خير على هذا البرنامج.
شكرا جزيلا.
جزا الله الشيخ محمد بن عبد الله خير الجزاء.
أهلا
وسهلا. الله يحفظك.
لي مداخلة تأذني بذلك؟
اتفضلي فضل.
إن الله تبارك وتعالى يقول
نعم
إن الله تبارك وتعالى يقول
أيوه.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. وإن لنا مثلا في هذا التدبر العظيم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن وجعلوه منهج حياة، فكان المرء منهم يمر على الآية فيمرض فيعودوه الناس لا يدرون ما مرض. هذا عمر رضي الله عنه كان يسير في يوم من الأيام على دابة له يوم أن كانت قلوب بيوت المؤمنون تدوى بالقرآن لها دوي كدوي النحل، فوقف يستمع إلى قراءته فقرأ وقرأ كتاب مسطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فقال قسم حق ورب الكعبة، ثم نزل عن بيته وعاده الناس لا يدرون ما مرضه. فما حالنا مع القرآن؟ أمي عن الآيات والقرآن يندبنا لو كلم القرآن جلمودا لأبكاه. والسؤال الآن يا أستاذ ملهم، كيف يتعمق القرآن في قلوبنا حتى يسير حياتنا كحياة هؤلاء السلف الصالح؟ وجزاكم الله خيرا
ومعذرة
على الإطالة.
شكرا.
وشكرا لاتساع صدركم، والسلام عليكم.
شكرا جزيلا عليكم السلام وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم.
شعرتك أحمر.
مين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يخليه لك.
الله يبارك فيك.
أهلا بيك، تفضلي.
أتكلم عن تدبر القرآن.
نعم.
موقف الصحابة رضوان الله عليهم بتدبر آيات القرآن، كيف كانوا يعني من فهمهم لم يكونوا يعتمدوا فقط على الحفظ. حكاية ابن أم عبد ما لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم آية في كتاب الله، أجابه الله ورسوله أعلم. قال فعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فلما كرر عليه السؤال مرة ثالثة قال الله لا إله إلا هو. طبعا نحن نعلم هذه المعلومة من كتب وردتنا، لكن ابن أم عبد علمها من تدبر آيات الله.
نعم.
فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليحلى العلم ابن أم عبد.
ربنا يكرمك. تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك يا رب. نعود دكتور، انا كنت بسال حضرتك في مساله التدبر في القران. حضرتك قلت جمله في غايه الخطوره، ان كثير من الناس تعلقت بالقراء لا بالقران الكريم.
لا بالقران. يعني المشكله ان الانسان اذا صار عنده مريض او هو صار مريض يسال من هم القراء. جيد. والله فلان افضل وفلان افضل او فلان افضل، ثم يذهب لأجل أنه فلان. لأنه يقرأ القرآن فقط.
صحيح.
فهنا تعلق بالمخلوق. وهذا فيه خلل في العقيدة.
طبعا.
لماذا يا أخي الكريم تتعلق بفلان أو فلان وبين يديك القرآن مباشرة في الشفاء؟ أنت أقرب الناس إلى أن تلجأ إلى ربك مباشرة وتقرأ القرآن بصدق، والله ستجد أثرا. الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
ما طلب أحد أن يقرأ عليه، وهذا من كمال الإيمان. أن الإنسان لا يطلب الرقية من أحد، وإنما يرقي نفسه. وإنما ترقي نفسه لأن سؤالك أحد أن يرقيك تعلق بالمخلوق. ولذلك من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب وعذاب ولا يسترقون. نحن لا نقول أن الرقية غير مشروعة، هي مشروعة، لكن يجب على المؤمن الصادق أن يتوجه مباشرة إلى ربه عز وجل.
ممكن يتألك دكتور محمد الوقت، طب أنا ما أعرفش أقرأ القرآن.
ما في أحد معه. كيف ما تعرف القرآن؟
ما أعرفش أقرأ.
اسمعه بنية الشفاء واصدق ليكن قلبك خاشع خاضع وتسمعه، والله ستجد أثرا.
مش فاضي أقرأ القرآن.
مش فاضي تشغل المسجل عندك في عند النوم مثلا. ما يصير. إذا أنت فاضي تروح للقارئ تضيع وقتك. لابد أن يكون للقرآن وقتا عندك.
نعم.
تطلب فيه.
ما فيش عذر يا دكتور.
ليس هناك عذر. ليس هناك عذر للإنسان أن يبقى مع كتاب الله عز وجل. والله لو أن الإنسان عود نفسه في الرقية القرآن على نفسه وأولاده.
نعم.
كل يوم يقرأ ما تيسر وينفذ على نفسه وأولاده، سيجد بركة وشفاء وعافية بإذن الله عز وجل.
هنرجع للأساس برضو زي ما تكلمنا في البداية، مسألة تدبر القرآن الكريم. يعني حضرتك كل كلام حضرتك
من خلال اللي عاوز بيطلب الرقية، بيطلب الدعاء، بيطلب شيء، بيطلب أشياء كثيرة من الدنيا. الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق وبإخلاص وبنية خالصة
وإقبال
المكياس
وإيمان صادق بهذا القرآن وأنه الأثر وأنه الشفاء. إذا آمنت وصدقت وعظمت فستجد الأثر.
طيب في المسألة دي
ولو عظموه في النفوس لعوب دماء.
أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
لا
هو مسألة إن أنا أدعو أقول يا رب شفيني، هي تتحقق كده؟
هي لا شك الدعاء له أثر عظيم.
نعم.
ولكن الله عز وجل لما جعل هذا القرآن شفاء يجب أن نتخذه شفاء ونتوجه إليه بصدق ويقين وقراءة نلجأ نطلب فيها الشفاء سنجد فيه. سبحان الله من أثر القرآن أخي الكريم.
نعم.
إذا أردته لهداية ستهتدي، إذا أردته للطمأنينة ستطمئن، إذا أردته للشفاء ستشفى، إذا أردته للبركة سيبارك الله لك. اقرأ القرآن للبركة وانظر هل يأتيك بركة ولا لا بصدق ويقين.
نعم.
تام. فستجد أثر ذلك. وإذا أردت الهداية فليس هناك طريق للهداية إلا كتاب الله عز وجل.
هل هناك وقت مناسب للتدبر؟
أحسنت. أفضل وقت للتدبر يوم أن تكون صافي القلب فارغا من كل اتصالاتك المخلوقات المخلوقين. حينها ستجد. أما حين تكون مشغولا مثل إنسان سلمك الله يسمع القرآن وهو يتحدث مع فلان أو فلان أو يرد على الجوال، ما هذا بمنصت، ليس هذا بمستمع، ليس هذا متدبر. أفضل وقت هو الصفاء، وأفضل أوقات الصفاء هو جوف الليل. يا كما قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل
إلا
نصفه وانقص من قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله عز وجل بيّن لنا الوقت الأنسب. فإن لم تستطع فبعد صلاة الفجر وقتا صافيا فيه روحانية، بعد أن كنت هادئا ستجد فيه روحانية بإذن الله. ولكن لا يكون همك قراءة فقط.
نعم.
قراءة وقف مع الآية، ما هي الفوائد التي نستفيدها وما هو الذي أريد أن أعمله في هذه الآية.
نعم.
ما هو مراد الله عز وجل.
نعم.
نعم.
يعني هو الوقت انتهى سريعا، ولكن
بودنا والله أن نضرب نماذج
وتطبيقات عملية من خلال القرآن الكريم،
تطبيقات إذا كان. نعم. يسمح لنا شيء من الوقت.
لا الوقت انتهى.
طيب
ربنا يكرمك ويعزك رب، نلتقي في لقاء قادم إن قدر الله لنا لقاء البقاء، ونبدأ
الله
بالتطبيقات العملية مباشرة بإذن الله تبارك.
سلمك الله
ربنا يكرمك ويعزنا وأسلوبك الجميل السهل المبسط.
الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك ويزيدك رب.
الله يحفظكم. الله يبارك فيك.
الله يكرمك. إذا مشاهدينا الكرام في النهاية أفلا يتدبرون القرآن. الهدف زي ما بنتكلم دايما وبنقول إن العبرة مش إن أنا بقرأ القرآن الكريم وأقول إن أنا وتباهى إن أنا ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة، وتباهى أمام الملأ، وتباهى مع الناس، مع أصدقائي، مع إخواني، مع أهلي، إن أنا ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة وعشرة في شهر رمضان وفي غير رمضان. العبرة مشاهدينا الكرام بالتدبر، أفهم معاني القرآن الكريم، أفهم الآية، أتدبر الآية التي أقرأها. العبرة ليست بأن أقرأ القرآن الكريم كاملا وأقول إن أنا وتبه بذلك، بل العبرة إن أنا يعني ممكن أختم سورة، أقرأ سورة في على مدار شهر كامل وأفهم ما وراء هذه الآية وأفهم معنى هذه الآية. أفلا يتدبرون القرآن
وأتمثلها.
نعم. يعني أتخلق بأخلاق القرآن.
أحسنت. نعم.
نعم. أيضا مشاهدينا الكرام في مسألة من يطلب الرقية، من يطلب الدعاء، من يطلب هذه الأشياء الدنيوية، لابد أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق إخلاص وبقلب صافي وبنية خالصة لله تبارك وتعالى. لابد من حضور القلب عند التلاوة، لابد من التفاعل مع الآية، ممكن أقرر الآية مرة واثنين وثلاثة حتى أفهم معناها. أيضا يعني مسألة التخلق بأخلاق القرآن والتطبيق والامتثال لآيات القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعيد الأمة الإسلامية إلى القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو النجاة، لأن القرآن الكريم هو الفلاح، لأن القرآن الكريم هو الفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الله الربيعة، الأمين العام للهيئة العالمية للتدبر القرآن الكريم وأستاذ التفسير وعلومه بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا أستاذ الجليل.
شكرا الله لكم.
شكرا ربنا يكرمك.
الله يحفظكم.
مشاهدينا الكرام انتظرونا في لقاء السبت، وبعد طول انتظار مع فضيلة الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في لقاء السبت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرياض فأنتم